الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في سياق الأحاديث الواردة في الصفوف، وفيه يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. الحديث، هذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طريق مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 5 مواضع: أخرجه في كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير، وفي كتاب الأذان باب المرأة وحدها تكون صفا، وفي باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وفي باب صلاة النساء خلف الرجال. وأخرجه في كتاب التهجد باب ما جاء التطوع مثنى مثنى. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه، من طول ما لبس أي ما جلس عليه. قال: فنضحته بماء، بمعنى أنه رشه بماء ولم يغسله غسلا. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا. قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل. وفي لفظ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء، ننضحه بالماء. قد ورد عند مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيرهم من طريق ثابت البناني عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه. قال ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت له أمي يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فهذا سياق مختلف. عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد من طريق موسى بن أنس عن أنس، موسى بن أنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم، فجعل أنسا عن يمينه وأمه عن خلفه وأمه وخالته خلفهما. هذا أيضا سياق ثالث. وورد عند أبي داود وأحمد من وجه آخر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان فأتيناه بتمر وسمن فقال رد هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. قال ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامني عن يمينه فصلى بنا تطوعا على بساط. فلما قضى صلاته قالت أم سليم إن لي خويصة خويدمك أنس. الحديث. اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في سياق هذه الأحاديث، وهل هي قصة واحدة أم متعددة؟ والتعدد أو عدمه فيما ورد من القصص والحوادث الخلاف فيه كثير، وينبغي على طالب العلم أن يضبط ذلك، لأن له أثرا في إثبات الأحكام. فيقال والله تعالى أعلم أولا أن الأصل عدم التعدد، أن الأصل عدم التعدد، وأن القصة إنما تقع مرة واحدة. ثانيا أن القول بتعدد الحوادث والقصص هو جواب أو مخرج يلجأ إليه كثير من الشراح عند تعارض الروايات، ولا يمكن أن يسلم بسلامة هذا المخرج، فإنه قد لا يسوغ منه الخروج. فيبقى هذا الشارح في ضائقة الاختلاف بين الروايات بلا مخرج. ثالثا أن الإكثار من هذا العذر أو هذا التأويل بالقول بالتعدد هو عند المتأخرين أكثر منه عند الأئمة المتقدمين.
ومن أكثر من يقول بالتعدد الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، من أصحاب المصنفات المسندة. وأما من الشراح فهو في المتأخرين أكثر، فلو تأملت في كلام الخطابي مثلا أو ابن عبد البر لا تجد أنه يدعي التعدد إلا في مواضع يسيرة، بخلاف المتأخرين الذين يكثرون من هذا. رابعا أو خامسا، أنه ثمة قرائن ينبغي على طالب العلم أن يعتني بتحقيقها وتطلبها تدل على عدم التعدد. أولها صحة النص الذي أمامه، ثانيا سلامته من الاختلاف والشذوذ، ثالثا اتحاد مخرجه، اتحاد مخرجه، رابعا اتحاد صاحب القصة أو الحادثة، خامسا اتحاد الزمان، وسادسا اتحاد المكان. إذا اجتمعت عند طالب العلم هذه القرائن فيصعب جدا القول بالتعدد. وكل قيد أو كل قرينة بعكسها ليقال بالتعدد، عدا الأول والثاني، فالصحة وعدم الاختلاف هذا شرط في كل الوجهين. لكن عندك قرينة فيما إذا اختلف صاحب القصة، إذا اختلف المخرج، إذا اختلف الزمان، إذا اختلف المكان، هذه كلها قرائن تدل على التعدد، تدل على التعدد. وبكل حال فظاهر سياقات حديث أنس تدل على التعدد، أولا من جهة اختلاف المخرج، فهو قد ورد من طريق إسحاق بن عبد الله عن أنس، وورد من طريق أبي التياح عن أنس، وورد من طريق موسى بن موسى بن أنس عن أنس، وورد من طريق ثابت عن أنس، فمخارج الحديث مختلفة، كما أن سياقه فيه اختلاف. فمرة دعي إلى طعام، ومرة كان يزور، ومرة كان صائما، ومرة كان مفطرا، ومرة أكل ومرة لم يأكل، ومرة بدأ بالصلاة وأخرى بدأ بالأكل. كل هذه السياقات وهي في الصحيح تدل على تعدد القصة. قد قال بهذا ابن حبان والنووي وابن حجر، بل لم يوقف على من قال باتحادها. وظاهر صنيع تبويب البخاري يدل على التعدد. هذا الحديث يدل على فوائد، منها بيان موقف المأموم بيان موقف المأمومين من الإمام. فإذا كان واحدا فإنه يكون عن يمينه، لأنه أقام أنسا عن يمينه في رواية، أو نقول في قصة من القصص على القول بتعددها. إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يكونون خلفه، فإنهم يكونون خلفه، صففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم وراءه. ووقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، هذا وقول جمهور عامة أهل العلم. والأدلة في هذا ظاهرة. ذهب الحنفية إلى أنه إذا كانوا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، واستدلوا بفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث في صحيح مسلم. وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ، لأن فيه نعم هذا الموقف، وفيه التطبيق، وهو وضع اليدين بين الركبتين حال الركوع وليس على الركبتين، فهذا منسوخ. أجاب ابن سيرين رحمه الله تعالى بأن هذا محمول على الحاجة لضيق المكان، فقول جمهور عامة أهل العلم على أنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون خلفه، دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم، دل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام بجابر وجبار كما عند مسلم، نعم أمرهما أو أشار إليهما فأقامهما خلفه. هذا الموقف بالنسبة للمأموم إذا كان منفردا، إذا كان واحدا أو أكثر، هو على جهة الاستحباب. قالوا فلو وقف عن يساره صحت صلاته، وهذا عند الجمهور أيضا، وخالف في هذا أحمد، قال إن صلاته لا تصح لو أدرك ركعة عن يسار الإمام فإنها قد بطلت صلاته، لكن لو صف عن يساره ثم جاء آخر فصف عن يمينه أو أقامهما خلفه صحت صلاته، لكن أدرك ركعته أو ركعة من الصلاة في موقف خاطئ فقد بطلت صلاة هذا المأموم. والجمهور لا يرون البطلان، لأن مسألة موقف المأموم من الإمام عندهم على جهة الاستحباب والأولى، على جهة الاستحباب والأولى. روي عن ابن المسيب أنه قال يقف عن يساره ولا عن يمينه، عد هذا شذوذا. في هذا الحديث أيضا جواز مصافة الصبي في الصلاة، والمقصود به الصبي المميز الذي لم يبلغ. فأنس رضي الله تعالى عنه نعم جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مصافا لهذا اليتيم، واليتيم قالوا هو من مات أبوه قبل البلوغ، قالوا وهذا في الناس أو في بني البشر، أما ففي الحيوان من ماتت أمه. قالوا ويسمى من مات أبوه يتيما، ومن ماتت أمه دون أبيه عجي، ومن مات أبواه يقال له لطيم، يقال له لطيم. فالأوصاف ثلاثة: يتيم وعجي ولطيم. قالوا هذا الحديث يدل على مصافة الصبي، ومصافة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة لها حالتان. أما الأولى ففي صلاة النافلة كما ورد في سياق هذا الحديث، فهذه المصافة صحيحة باتفاق الأئمة، صحيحة باتفاق الأئمة. الحالة الثانية المصافة في صلاة الفريضة، وقد اختلف أهل العلم في هذا على قولين، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنها صحيحة، فكما صحت مصافته في النفل فتصح مصافته في الفريضة. والقاعدة عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل حتى يرد دليل التخصيص. ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أنه لا تصح مصافة الصبي في الفريضة، وأنه إذا كان ثمة صبي مع بالغ فإنهما إما أن يقف عن يمينه وشماله، وإما أن يقف جميعا عن يمينه، أما أن يجعلهما خلفه فلا. قالوا أولا أن الحديث لم يرد إلا في النفل، وثانيا أن صلاة الصبي ناقصة، بل ربما أنه قد أخل بشيء من شرطها كالطهارة، فيكون من صافه صلى فذا خلف الصف. فعلى هذا قالوا في الفريضة لا يصف، وإنما يقف وإياه عن يمين، عن يمين الإمام، أو يقف عن يمينه وشماله. والظاهر والله تعالى أعلم القول بالصحة، القول بالصحة. أولا لما سبق من الأدلة في هذا، ولأن التفريق يحتاج إلى دليل، ومن باب أولى أنه إذا صحت إمامة الصبي المميز كما صحت إمامة عمر بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه لقومه، فمصافته من باب أولى. في هذا الحديث أيضا كيفية صف المرأة، كيف تصف المرأة في الصلاة، وهذا له أحوال. الحال الأولى أن تكون المرأة لوحدها مع رجل أو رجال، فإنها تكون خلفهم. والحديث في هذا نص، قال: والعجوز من ورائنا، وجعل المرأة خلفنا. فالمرأة تكون وحدها صفا كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. قالوا: لو خالفت المرأة فصافت الرجل، إما جهلا، وهذا يحصل، وإما لحاجة واضطرار كشدة الزحام، فإنها تصح صلاتها وصلاة الرجل. وهذا عند جمهور أهل العلم. ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنها تبطل صلاة الرجل دون صلاة المرأة، والراجح أنها لا تبطل. لأن المصافة أمر يعود إلى هيئة وصفة الوقوف للصلاة، لا أثر له على أركان وشروط وواجبات الصلاة، فلا يؤثر شيئا في بطلانها. الحالة الثانية: إذا كانت المرأة في جماعة نساء أو معها أكثر من امرأة مع رجال، فإنهن يكن صفا خلف الرجال. فكما يصاف الرجل الرجل، تصاف المرأة المرأة، ويكون صفهن نعم خلف الرجال. وعلى هذا، هل يقال بأن الأولى والأفضل أن تكون المرأة في أول الصفوف أو في آخرها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قالوا: هذا فيما إذا كنا مع الرجال، أما إذا كنا لوحدهن أو يتبعن الرجال في مكان مستقل أو محتجر كما في هذا المسجد، فإن خير صفوف النساء أولها، فتبقى فضيلة الصف الأول في حقهن. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شر صفوف النساء أولها، هذا ليس تعبديا وإنما هو معلل، لأنها إذا كانت في أول الصفوف فإنها تقترب من الرجال، وإذا كنا منفردات انتفت هذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا تبقى فضيلة الصف الأول للنساء في حالتين: إذا صلينا لوحدهن، أو إذا صلينا مع الرجال في مكان خاص. إذا صلينا مع الرجال في مكان خاص. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز صلاة الفذ خلف الصف، ومسألة صلاة الفذ خلف الصف اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول الذين ذهبوا إلى الصحة مطلقا، وهذا قول الجمهور، وأن من صلى خلف الصف فإن صلاته صحيحة سواء لعذر أو لغير عذر، حتى لو وجد فرجة في الصف المقدم وصلى وحده أساء ولكن صلاته صحيحة. استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما قال له زادك الله حرصا ولا تعود، والحديث الصحيحين. كما استدلوا بهذا الحديث ووجه استدلالهم من وجهين. الوجه الأول الذي أبداه جمهور شراح الحديث هو أن المرأة صلت خلف الصف فيقاس عليها الرجل، الوجه الثاني وقد أشار إليه الترمذي رحمه الله على قول من يقول بعدم مصافة الصبي فإن أنسا كان فذا، وهذا في صلاة النافلة، فالاستدلال به من هذا الوجه بعيد. القول الثاني أن صلاته باطلة، لكن قيدوا ذلك فيما لو أدرك فيما إذا أدرك ركعة خلف الصف، لكن لو صلى خلف الصف ثم جاء من صلى معه قبل أن يركع الإمام صحت صلاته، لكن لو صلى ركعة وهو فذ فإن صلاته باطلة مطلقا. ومعنى الإطلاق هنا أنه سواء كان لعذر أو لغير عذر. قالوا بحيث لو دخل المسجد فلم يجد فرجة في الصف الأول أو في المقدم فإنه ينتظر حتى لو انتهت الصلاة، أو يستطيع أن يصاف الإمام فيكون عن يمينه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فإنها لا تصح صلاته. استدلوا على هذا بحديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل قد صلى خلف الصف فأمره أن يعيد. الحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وقد قواه أحمد وصححه ابن خزيمة. ورد بمعناه من حديث علي بن شيبان وفيه ضعف. القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا إن كان معذورا فلا تبطل صلاته ككونه لم يجد فرجة في الصف ولم يأتي أحد يصافه ويخشى فوت الجماعة فإنه يصلي ولا تبطل صلاته بهذا. أما إذا كان لغير حاجة فإنه لا يصح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما. يقول العراقي رحمه الله على حديث أنس هذا: وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي. قال: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، مع أن هذا وقول الجمهور، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف، ليست من صور الخلاف. القول بالتفصيل والله تعالى أعلم أوجه. في هذا الحديث أيضا دليل على جواز صلاة النافلة جماعة، دليل على جواز صلاة النافلة جماعة، لكن قال أهل العلم: بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، وإنما أحيانا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، كما هنا في صلاتهم بابن عباس، حديث الذي يأتي بعد هذا، في صلاته بحذيفة ابن مسعود، جابر وجبار، لذلك من الحديث التي دلت على جواز الاجتماع في النافلة أحيانا، في النافلة أحيانا. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان، أحدهما سنة راتبة، إما واجب وإما مستحب، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. قال: والثاني ما ليس بسنة راتبة، مثل الاجتماع لصلاة تطوع، مثل قيام الليل أو على قراءة القرآن أو ذكر لله أو دعاء، فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة، إذا لم يتخذ عادة راتبة، حتى في مسألة الدعاء أو قراءة القرآن. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التطوع في جماعة أحيانا ولم يداوم عليه إلا ما ذكر، وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، إلى أن قال: فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره، لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه، لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع، ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح في شعبان لو اتخذ عادة، يكون هذا محدث تغيير للشريعة. في هذا الحديث أيضا قال أهل العلم: دليل على أن المرأة لا تؤم الرجل، قال: ووجه ذلك أنه إذا كان موقفها منه في الصلاة ولو كانت لوحدها خلفه فكيف تكون إمامة له، فكيف تكون إمامة له، وكون إمامة المرأة لا تصح بالرجل هذا في قول عامة أهل العلم، خلافا للطبري وأبي ثور فإنهما قال يصح. هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل في النوافل في النهار أن تكون ركعتين كالليل، قد ورد في الصحيحين حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، ورد في رواية أبي داود وغيره والنهار، لكنها شاذة. لكن هذه الأحاديث تدل على أن أفضل التطوع ركعتين، لا فرق بين الليل ولا النهار. هذا الحديث دليل عند أهل العلم على عدم وجوب الوضوء مما مست النار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام الذي صنع له ودعي إليه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على جواز الصلاة للتعليم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم. قالوا يحتمل أن يكون هذا للتعليم أو لحصول البركة أو لتحديد البقعة كما في حديث عتبان. فكل هذه المقاصد لا تؤثر في إرادة الصلاة أو في قصد فعل الصلاة، ولا أثر لها في إنقاص الأجر. بل قال بعض أهل العلم إن ذلك في مثل حق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو سيد المعلمين، نعم، هو عمل بر من جهة أنه صلاة وتعليم علم، صلاة وتعليم في آن واحد. قول أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، قال أهل العلم هذا فيه دليل على إطلاق اللبس على الجلوس. قالوا وعليه لو حلف أن لا يلبس حريرا فجلس عليه فإنه يحنث. لأنه يصدق على الجلوس، نعم، اللبس. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه في إجابة دعوة هذه المرأة. كذلك على مشروعية إجابة الدعوة، وهي مستحبة في غير العرس فإنه واجب. قالوا كذلك هذا فيه إجابة دعوة المرأة إذا أمنت الفتنة. وهذا مبني على أن هذه المرأة كانت أجنبية من النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه قد قيل إن بينهما رضاعا. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على حرص الإسلام في إبعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال. من جهة ماذا؟ أنه حتى في حال المصافة في الصلاة أن تؤمر أن تكون خلف الرجال. فلا تقف بجانبه. فهذا دليل ظاهر على حرص الإسلام على إبعاد المرأة عن مقاربة الرجل. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بياته عند خالته ميمونة حديث طويل، واشتمل على قصة عظيمة وفوائد كثيرة. وقد أفرده بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بالتصنيف، وقالوا إنه رواه عن ابن عباس 16 نفسا، فرواياته متعددة وألفاظه كثيرة، مشتمل على فوائد نافت على 100، بل هي بمزيد تأمل تحتمل أكثر من ذلك. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك والدارمي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من طريق سعيد ابن جبير، من طريق كريب وعطاء علي بن عبد الله بن عباس، طريق أبي المتوكل، طريق أبي نظرة، من طريق الشعبي، من طلحة بن نافع، حبيب بن أبي ثابت، إسحاق بن عبد الله، عكرمة بن خالد، فقالوا رواه 16 رجلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد كرره البخاري رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من صحيحه، وبوب عليه 19 بابا، فهو من أشهر الأحاديث في كثرة تكرارها وتعداد التبويب عليها، أو تعدد التبويب عليها لما اشتملت عليه من الفوائد. الحديث في هذه الرواية التي معنا يدل على فوائد، منها بيان موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا. قال البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، سبق معنا هذا. قال ابن رجب رحمه الله: ومراده بهذا التبويب أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي مساويا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر، إلى أن قال: ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم. وهذا كالإجماع من أهل العلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم. كذلك دل هذا الحديث على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل، وانعقاد الجماعة بالصبي شيء، وصحة مصافته شيء آخر، فهذه مسألة وتلك مسألة. فدل هذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل، وهذا متفق عليه. فأما في الفرض ففيه روايتان، والأكثرون على انعقاده بالصبي أيضا. أيضا استدل بهذا الحديث على أن من قام عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يساره أخذ برأسه أو بأذنه أو بعضده على اختلاف الروايات، فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه بحذائه. فهذا لا أثر له على فساد نعم صلاة هذا المصحف. استدل بهذا الحديث على صحة صلاة الفذ خلف الصف، ووجه ذلك نعم أن جزءا من صلاة ابن عباس كانت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من غرائب الاستدلال التي لا تسلم. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بباب قال فيه: باب ميمنة المسجد والإمام. باب ميمنة المسجد والإمام. أما الاستدلال به على ميمنة الإمام فهو نص، من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل ابن عباس من شماله أو من يساره حتى أقامه عن يمينه. فما وجه الاستدلال به على فضيلة يمين المسجد؟ قالوا: لأن من صلى في ميمنة المسجد فهو عن يمين الإمام. ومسألة الميمنة أو الصلاة في ميامن الصفوف هذه مما سبق الإشارة إليها نعم في دلالات نصوص الأحاديث الواردة في الصفوف، والذي ورد فيها من النصوص إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. فليس فيها في الصحيح سوى حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه نعم حتى يقبل علينا بوجهه فقط. أما الصريح غير الصحيح ما ورد حديث عائشة بن عباس إن الله تعالى وملائكته يصلون على ما يمين الصفوف، ولا يصح في هذا شيء. ولهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في تفضيل ميمنة المسجد على ميسرته. فالذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو القول بذلك، استدلوا بحديث البراء، استدلوا بحديث عائشة بن عباس، استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل نص بعضهم على تفضيل الميمنة على الميسرة ولو كانت متأخرة. قالوا: فميمنة متأخرة خير من أن يكون في ميسرة المسجد ولو كانت متقدمة. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا فرق في ذلك، قال: فإذا دخلت المسجد فصلي حيث شئت. أما الاستدلال بحديث البراء فليس بصريح، ولو قيل بصراحته فهو معلل بعلة قد انقطعت، فكانوا يحرصون على ميمنة ذلك على ميمنة المسجد في كون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقبل إذا انصرف من الصلاة على من هم يمينه، فانتفى هذا بموت النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فالاستدلال بحديث البراء على تفضيل الميمنة فيه عسر شديد. وإذا قيل بعدم صحتها الأحاديث الواردة الصريحة ما يبقى إلا ما ما ورد عن الصحابة من الآثار. وعمومات الاستدلال بتفضيل الميمنة أو اليمين على الشمال، لكن يعكر على هذا ما يكدره، وهو أن ذلك لا يتأتى في صفوف الصلاة، أعني التفضيل المطلق. وانتبهوا إلى مضائق الاستدلال على المسائل، لأنه لكان هناك ثمة تفضيل لجهة اليمين مطلقا لما وسط الإمام. فالقول بتفضيل الميمنة بعموم أفضلية اليمين على الشمال لا يتأتى في مثل صفوف الصلاة، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث دليل على أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تبطلها، في كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم تحرك لإدارة ابن عباس، وتحرك ابن عباس أيضا لينتقل من يسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عن يمينه. هذا الحديث أيضا دليل عند أهل العلم رحمهم الله على أنه لا تشترط نية الائتمام، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قام فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم الائتمام به، وإنما أتى عرضا. ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى عليه: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ثم جاء قوم فأمهم. استدل بهذا الحديث أيضا على أنه يجوز أن ينام الرجل فضلا عن الصبي من محارم المرأة عندها ولو كانت عند زوجها، وأنه لا غضاضة في ذلك، لأن ابن عباس نام عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أهله، على أن من أهل العلم قد روي في بعض الروايات ولا يصح نعم حمل ذلك على وقت العذر الشرعي بالنسبة لميمونة رضي الله تعالى عنها. كذلك قالوا هذا الحديث أيضا على جواز الجماعة في نافلة الليل أيضا، أنها تجوز أحيانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم بصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا واحفظنا من مداخل الشيطان علينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.